الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوان الأفاضل، قبل أن أبدأ في درس اليوم أنبه على نقطتين. أما النقطة الأولى أخوان الأفاضل، أمر يتعلق بموضوع اللباس. تجد بعض الإخوة قد يرتدي من نوع من أنواع القمصان يكتب عليها حرف الدي ثم يكتب عليها حرف الجي. هذه إخوان الأفاضل ماركة معروفة متواجدة في الأسواق، نسبة إلى أقوام نسأل الله العافية والسلامة. لا يريد الإنسان أن يلوث لسانه بذكر هذه الفئة من الناس، يعني من المتشبهين بالنساء والعياذ بالله. هذه الماركة وضعت من أجلهم، فينبغي على الإنسان أن ينتبه لها، ولها مسمى ما أذكره. أخبرني أحد الإخوة دي ترمز إلى كذا أو اسم كذا، والجي اسم كذا وكذا. فالمسلم ينتبه من لبس هذه الأنواع من الثياب، نسأل الله العافية والسلام. وبعضهم إخواني قد يرتدي شيء من أنواع هذه الثياب عليها عبارات قبيحة جدا وعبارات سيئة وعبارات فيها إغضاب لله عز وجل دون أن يدري ودون أن يشعر، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا إخوان الأفاضل، النقطة الثانية التي ينبغي أن ننتبه لها، انتشرت في هذه الأيام إخواني نوع من أنواع التجارات تسمى بالمحافظ المالية. أصل هذه التجارة ما معناها؟ أن آتي أنا بمبلغ من المال وأنت بمبلغ من المال وفلان مبلغ من المال، فرضا جمعنا مبلغ 1,500,000 أقل أكثر، ثم نستغل هذا المال في التجارة، ثم بعد ذلك نأتي إلى تقسيم الأرباح كل حسب نسبته. من حيث المبدأ هذا الأمر جائز ولا حرج في ذلك أبدا، تجارة شرعية جائزة، عبارة عن شركة كل له نصيب بحسب المبلغ الذي دفعته في هذه الشركة تستطيع أن تأخذ الأرباح. لكن الخطأ الموجود إخوان الأفاضل عند الناس، وهو نوع من أنواع الربا الصريح، نسأل الله العافية والسلامة، فلان الفلاني يأتي ويجمع أموال من هذا 100,000 ومن هذا 100,000 ومن الثاني 100,000، ثم يعطيهم نسبة مئوية ثابتة على قيمة رأس المال. بمعنى دفعت 100,000 لك 40% شهريا، بمعنى لك 40,000 درهم لا تزيد ولا تنقص، ربحت خسرت لا دخل لك في مثل هذا الأمر. هذا نوع من أنواع الربا الصريح الذي لا شك ولا ريب في ذلك. إن لم يكن هذا هو الربا، قل لي بربك ما هو الربا، نسأل الله العافية والسلام. وبعض أصحاب هذه المحافظ يتلاعب بدين الله عز وجل، يقول للناس سأعطيك نسبة متفاوتة بين 25 وبين 30. نقول أيضا هذا الأمر لا يجوز. لماذا؟ البيوع المبنية على الجهالة محرمة. بمعنى سأبيعك هذه السيارة بقيمة 50 أو 70,000، لا يجوز هذا. إما تحدد 50, 60, 70,000، عند ذلك تكون التجارة لا جهالة فيها. وانتبهوا إخوان الأفاضل، بعض من يدخل في هذه التجارات لا يفرق بين أساسيات التجارة، لا يفرق بين إعطاء نسبة على مجموع الأرباح وبين إعطاء نسبة على رأس المال. لنضرب على ذلك مثال، لو قال لك شخص أعطني مبلغ 100,000 درهم وسأعطيك نسبة 5% من رأس مالك، كم سيعطيك شهريا؟ ها، 5,000. هذه الحالة الأولى. طيب عندنا حالة ثانية، شخص قال لك أعطني مبلغ 100,000 وسأعطيك مبلغ 5% من مجموع الأرباح. نفترض أنه دخل في تجارة وربح مبلغ نفترض 1,000,000 درهم، كم تكون 5% هنا أخوان الأفاضل؟ ها، 50,000 درهم. ما الفرق بينهما؟ عدة فروق. الفرق الأول أخوان الأفاضل أنه في الحالة الأولى لا يوجد أي احتمال الخسارة، دفعت 100,000 لك 5,000 شهريا، لأن 100,000 ما تتغير، ثابت أخوان الأفاضل. أما الحالة الثانية لا، هذا المبلغ الربح يتفاوت، هذا الشهر 20,000، ذاك الشهر الذي بعده 1,000,000، الذي بعده 50، الذي بعده 60. بهذا إخوان الأفاضل ماذا؟ يحصل التفاوت. فانتبهوا إخواني لمثل هذا، لا يأتي شخص يتلاعب على الناس. وللأسف الناس يسمعون شيء فيه ربح خيالي كما يقال، يقدمون على مثل هذه الأمور. ثم هناك إشكال آخر إخوان الأفاضل، يعطيك يعني قليلا من القرائن إخواني، تعطيه مبلغ 100,000 يعطيك شهريا 30,000 درهم، هذا أمر ماذا؟ أمر محرم، لأنه تحديد نسبة ثابتة من رأس المال. لكن هناك إشكال آخر، اسأل أي تاجر له دراية ومعرفة بالسوق، هل هناك تجارة يمكن أن تنتج هذا الربح؟ بمعنى 30,000 هذه أرباحك أنت، طيب أرباحه هو كم؟ أليس أكثر من هذا؟ أجيب إخواني مرشيد وياي معي، هذه صورة إخواني من صور الربا الموجودة عند الناس، والله تساهلوا فيها. قلت لأحد الإخوة، يا أخي معقولة تجارة تدخل هذا المبلغ؟ وقف وقفة، قال يا أخي والله لو تاجر في المخدرات ما بيطلع هذا الربح. فنقول إذن إخوان الإنسان يحتاط وينتبه. بعض أصحاب هؤلاء المحافظ قال لي أحدهم دخلت معه ثم تفاجأت أنه يشتغل في تجارات محرمة والعياذ بالله. إذا مثل هذا أمر يستدعي الحيطة ويستدعي الحذر. كثير من الناس إخواني، أو نقول بعض الناس حتى لا يعمم الإنسان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من هلك الناس هو أهلكهم لا يبالي، المهم مال يوضع في الجيب ثم يأكل من هذا الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. والله يا إخوان ليس العجب أن يتهافت على مثل هذه التجارات الفساق الفجار الذين لا يقيمون لدين الله وزنا. لكن تجد بعض المستقيمين، والله أعرف إخواني عدة حالات، يخوضون غمار هذه التجارات، نسأل الله العافية والسلام مثل هذه الأمور. قال لي أحدهم فلان الفلاني صاحب المحفظة بالطريقة هذه الربوية، رجل درس الشريعة وعنده ماجستير في الشريعة، قل شهادته على نفسه، يعرض عقده على أهل العلم فيبين له ماذا؟ الجانب الشرعي، ويبين له إن كان هناك محذور شرعي في هذا العقد الموجود. فانتبهوا إخواني، والمسلم يعني ينصح غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. وهناك إخواني بعض الأشخاص يقول لك لا لا تسأل ولا أي شيء، وربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، والإنسان يعذر بجهله والحمد لله رب العالمين. نقول لا، في مثل هذه المسائل عدم علمك كالعلم. بمعنى أنا ما أعلم هذه التجارة حلال ولا حرام ودخلت فيها، كعلمي بماذا؟ بأن الأمر محرم. انتبهوا إخواني، ما أعلم والله حلال ولا حرام، ما سألت، خلي أذهب وأقتحم هذه التجارة، إذا ما تعلم بأن هذه التجارة حلال، إذا لا يجوز لك أن تقبض درهما واحدا من هذه الأرباح. المهم إخواني يعني قد البعض يستغرب من هذه الأمور، لكن البلاء عم وطم. يعني قبل مدة كنت أتلقى يوميا 7 أو 8 اتصالات فقط عن نوعية هذه المحافظ، محفظة فلان محفظة علان. والإشكال إخواني تسأل كيف طريقة المحفظة، والله ما أدري، قالوا لي تعالوا في فلوس وفي أرباح وبسم الله تعال خلنا نحط الفلوس هذه، لا يصح مثل هذا، ينبغي على المسلم أن ينتبه لهذا الموضوع الخطير الجلل. وأيضا إخواني من الإشكاليات الكبيرة في مثل هذه المحافظ عدم توثيق العقود بيننا وبين نسبة الربح. طيب كم نسبة الربح هذه؟ بيننا وبينك نسبة الربح ما نختلف، لا يجوز مثل هذا، لابد أن يكون هناك عقد مكتوب، عقد مدون، إذا وقع الخلاف ووقع النزاع يفصل في مثل هذه القضايا. يعني اتصل بي رجل قال أعطيت فلان 500,000 درهم كي يتاجر بها، قلت ما هي الورقة التي بينك وبينه؟ لا توجد أي ورقة. قلت اتق الله، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، تضيع أبنائك غدا إذا مت ثم لا يوجد أي إثبات، الرجل أخذ المال ثم يهرب به وأبناؤك ليس لهم أي درهم واحد. وأيضا إشكال آخر إخوان الأفاضل، يعطون شيكا بضمان رأس المال، أنا أعطيتك 100,000 تتاجر بها، خذ شيك في حالة الخسارة تستطيع أن تأخذ مبلغك كاملا، يجوز هذا إخواني؟ ليش؟
هو ليس دين.
أحسنت، هو ليس دين، وهذه تجارة، والتجارة ربح وخسارة. للأسف بعض الناس يريد يدخل تجارة ما يريد يخسر درهم واحد، لا يمكن مثل هذا، التجارة ربح وخسارة يتحملها الطرفان، أما في مثل هذه الحالات فهي صور محرمة، نسأل الله العافية والسلام. جيد، نرجع إلى درسنا أخوان الأفاضل. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى، وهو الحسن بن علي بن خلف البربهاري البغدادي الحنبلي عليه رحمة الله تعالى، وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغ عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله تعالى. يعلمنا المؤلف في هذه الجمل موقف طالب العلم من نصوص الكتاب والسنة التي تتعلق بمسائل الأسماء والصفات. قد تقرأ شيء من هذه النصوص، إذا قسنا هذه النصوص بمقاييسنا العقلية، بعقولنا القاصرة، بعلمنا القليل، بجهلنا الكبير إخوان الأفاضل، قد يقع الإنسان في محاذير عظيمة. فدين الله سبحانه وتعالى إخوان الأفاضل مرده إلى الوحي، ومرده إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. قرأت نصا من النصوص الصحيحة الثابتة، ما نتكلم عن النصوص الضعيفة الموضوعة إخواني، النصوص الضعيفة والموضوعة لا تدخل معنا. قرأت نصا صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو مرت عليك آية من الآيات فيها شيء من أمور الصفات، كن مسلما لأمر الله، قل آمنت بالله سبحانه وتعالى، ولو لم تستوعب عقولنا القاصرة بعض معاني هذه النصوص فنقول آمنا بالله سبحانه وتعالى، تجرى هذه النصوص على ظواهرها. ومن حسن عرض المؤلف إخوان الأفاضل أورد لك القاعدة، ثم أورد عدة أمثلة على كيفية تطبيق هذه القاعدة. إذن القاعدة ما هي إخوان الأفاضل؟ أن نصوص الكتاب والسنة يؤمن بها ويسلم بها وتجرى على ظواهرها، لا تغير ولا تبدل، أن تثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. قال المؤلف هنا إخوان الأفاضل نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. في هذا النص إثبات صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى. لا يأتي قائل ويقول كيف هذا الأمر، وكيف يعني نؤمن بهذه الأشياء؟ نقول نؤمن بها لأنها جاءت في السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل البدع إخواني لما قرأوا مثل هذه النصوص قالوا بأن فيها شيئا من التشبيه، المخلوق له أصابع، إذا لو أثبتنا أصابع لله عز وجل إذا سيكون هناك تشبيها بين الخالق والمخلوق. فنقول إخوان الأفاضل الذي قال لنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أخبرنا بأن ماذا؟ بأن له الأصابع وله صفات الأسماء الحسنى والصفات العلى، والنصوص الشرعية لا يعارض بعضها بعضا. إذن إخوان الأفاضل في مثل هذا النص الذي بين أيدينا نثبت هذه الصفة، صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى. يأتيك قائل فيقول كيف هذه الصفة؟ نقول جاء في النص ذكر هذه الصفة ولم يأتي في النص ذكر كيفية هذه الصفة، وهذه قاعدة تنفعك أخي الكريم. واحد يقول لك جاء في النص أن الله يضحك، كيف يضحك ربنا سبحانه وتعالى؟ نقول جاء في النص أن الله يضحك ولم يأتي في النص كيفية ضحك رب العالمين سبحانه وتعالى، إذا نؤمن بالله وما جاء عن الله على مراد الله سبحانه وتعالى. بعض أهل البدع لما قرأ هذا النص قال: قلوب العباد بين أصبعين أي بين قدرتين. طيب هل هذا كلام عربي إخواني الأفاضل أن القلوب تكون بين قدرتين؟ طيب ليش ما تكون بين ثلاثة؟ ليش ما تكون بين أربعة؟ هل هذا كلام عربي إخواني الأفاضل؟ هذا كلام ساقط، وهذا كلام إخواني الأفاضل باطل، وأيضا هذا كلام فيه ماذا؟ جرأة على الله. الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الله بأن قلوب العباد بين أصبعين، وأنت تأتي وتقول بين قدرتين؟ طيب لو كان هذا المعنى مقصودا لبينه سيد البشر ومن سبح بيده الحجر صلى الله عليه وسلم. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم جلس 23 سنة يدعو إلى الله ويدعو إلى الإيمان بالله وغير ذلك مسائل الشرع والدين. طيب طيلة هذه المدة ما يذكر للصحابة ولا يوم واحد إن معنى الأصابع القدرة، يعقل هذا؟ يظن هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يظن هذا بنبينا عليه الصلاة والسلام. إذن إخواني الآن عندنا عدة قواعد وعدة مسائل. القاعدة الأولى: نصوص الكتاب والسنة تجرى على ظواهرها، لا تحرف ولا تعطل ولا تؤول إخواني الأفاضل. الأمر الثاني إخواني الأفاضل أن من فسر نصوص الكتاب والسنة في الأسماء والصفات
على غير الظاهر منها فقد افترى على الله سبحانه وتعالى، افترى على الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، هذا التفسير الباطل لا يتوافق مع اللغة العربية ولا يتوافق مع ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر لكم مثال خارج إخواني، قال بعضهم يعني ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، قالوا بيدي أي بقدرتي. طيب هل الله عز وجل قدرتين؟ هذا كلام إخوان الأفاضل ماذا؟ كلام باطل. طيب بعضهم يقول وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بمخالب الحكمة. طيب إيش هذا الكلام الفارغ هذا إخوان الأفاضل؟ هذا كلام ماذا؟ ليس فيه تعظيم لنصوص الكتاب والسنة. ويبقى وجه ربك، قال ويبقى ثواب ربك. طيب يصح مثل هذا؟ ليش رب العالمين ما قال ويبقى ثواب ربك؟ حتى قال بعضهم هذه أقوال نعوذ بوجه الله سبحانه وتعالى أن نقول بمثل هذه الأقوال الباطلة ومثل هذه الأقوال المنحرفة. طيب إخواني، بعضهم يقول لو أثبتت هذه النصوص فإن في ذلك تشبيها لله عز وجل بالمخلوق، وفي ذلك تقسية لقلب الإنسان، وفي ذلك يذكرون لوازم باطلة. بل بالعكس إخواني، لو الإنسان آمن بهذه النصوص يزداد خوفا لله ووجلا من الله وتعظيما لله سبحانه وتعالى. إذا علمت بأن قلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن زدت خوفا من الله وحرصت على التمسك بكافة الأسباب التي تقودك إلى الثبات على دين الله عز وجل. باليوم إخواني يعني في العمل أحضر رأيت كتاب لرجل يقال له عبد الله القصيمي. هذا الرجل إخواني ألف كتب في بداية أمره في الذب عن دين الله وبيان يعني عقيدة التوحيد وغير ذلك، ثم ألحد والعياذ بالله وألف كتابا بعنوان هذه هي الأغلال، يقصد شرع الله ويقصد الدين، من أن الدين أغلال. وضع على صورة الكتاب يعني امرأة متنقبة متسربلة بالحجاب ويصف كأن هذا شيئا من الأغلال، نسأل الله العافية والسلامة. ومن اطلع على صورة الرجل مسخ والعياذ بالله، كأنه شيطان رجيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. إخوان نسأل الله العافية والسلامة، هذه العقائد المنحرفة تظهر على ماذا؟ تظهر على محيي الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة. توفي هذا الرجل، توفي هذا الرجل. فالمسلم إخواني إذا قرأ شيء من هذه النصوص يؤمن بالله ويزداد تعظيما لله ويزداد تسليما لأمر الله سبحانه وتعالى. وأيضا إخواني في هذا امتحان وابتلاء للإنسان، بمعنى هل تؤمن بما يخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه أم تجري عقلك القاصر على مثل ماذا؟ هذه النصوص. أيضا إخوان الأفاضل شوف في أقوال أهل البدع، بعضهم يقول يد الله بمعنى قدرة الله، بعضهم يقول يد الله بمعنى نعمة الله، بعضهم يقول يد الله لا تفسر هذا المعنى وأبدا، هذه كلمة لا نفهم معناها، معناها غير معلوم، اقرأها وامشي فقط، لا تقل بأن نثبت صفة اليد لله عز وجل. اختلفت عباراتهم، تنوعت ألفاظهم، لماذا؟ خاضوا في العقل، أنا عقلي يختلف عن عقل فلان، فلان عقله يختلف عن عقل فلان، فيبدأ التأليف في دين الله سبحانه وتعالى ويبدأ وتبدأ الجرأة على الله سبحانه وتعالى. إذا إخواني نثبت في هذا النص صفة الأصابع لله عز وجل، وطبعا ثبت أن الله عز وجل له يدي وأن كلتا يدي الله سبحانه وتعالى يمين. طيب مسألة يمكن ذكرناها في بعض النصوص الماضية في بعض الدروس الماضية، ليس ما ذكرناه في درس شرح السنة، جاء في بعض النصوص يد الله فوق أيديهم بالإفراد، وجاء في بعض النصوص بل يداه مبسوطتان بالتثنية، وجاء في بعض النصوص أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما بالجمع. واضح الإشكال؟ مرة أخرى شيخ معنا جيد، جاء في بعض النصوص ذكر صفة اليد بالإفراد يد الله فوق أيديه، وجاء في نصوص أخرى ذكرها على التثنية بل يداه مبسوطتان، وجاء في نصوص أخرى ذكرها على سبيل الجمع أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. طيب يا ترى كيف نجمع بين هذه النصوص؟ تفضل.
أن الأفراد لا يملك اثنين.
بس أول شيء يعني ما الذي يثبت في حق الله؟
يثبت له يدين.
جيد. ليش الأفراد ما ينافي التثنية؟
لأننا قلنا أن فلان له يد فهذا لا ينفي عنه أن له يدين.
خطأ. سامحني. معذرة. ها. تفضل. لا الإفراد هنا بين الإفراد والتثنية كيف تجمع؟ ليس هكذا. تعطيني مثال؟ مثال غير هذا. في شيء واضح جدا قاعدة ذكرناها أخواني يعني كم مرة مرت معنا هذه القاعدة. تفضل. لا سامحني يعني بارك الله. تفضل. أحسنت. المفرد إخوان الأفاضل إذا أضيف أفاد الجمع. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة مفرد ولا جمع إخواني أضيفت إلى ماذا؟ لفظ الجلالة لا تحصوها. تبين أن هذه ليست نعمة واحدة إنما هي نعم. واضح إخوان الأفاضل؟ إذن هذا هو وجه الجمع بين الإفراد وبين التثنية، أن المفرد إذا أضيف يفيد الجمع. الدليل على هذه القاعدة قول الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب هذا بالنسبة للإفراد وبالنسبة للتثنية. بالنسبة للجمع وبين التثنية كيف تجمع بينهما؟ تفضل الشيخ.
جمع التعظيم في لغة العرب.
وأيضا وجه آخر. كلامك سليم ما نخطئك. تفضل. أحسنت أحسنت. هذا الوجه قد يكون أوضح، يعني الأقل الجمع اثنين. صلاة الجماعة تصح بكم شخص؟ شخصين. واضح إخوان الأفاضل؟ وأيضا الجمع يطلق في لغة العرب على ماذا؟ على التعظيم والتوقير والتبجيل. الجمع يطلق على التعظيم والتبجيل والتوقير. جيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة. هذه إخوان الأفاضل نصوص تبين إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى، ينزل إلى سماء الدنيا وينزل يوم عرفة. الواجب هنا أن نثبت صفة النزول على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. ما يقول الإنسان كيف ينزل رب العالمين؟ لم يذكر لنا هذا في نصوص الكتاب والسنة، لكن نثبت صفة النزول على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. بعضهم بعض أهل البدع يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هذا هو الملك، هذا هو الملك يقول هل من سائل فأعطيه. طيب هل الملك يقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ الملك يقول مثل هذا إخوان الأفاضل؟ لا، ما يقول مثل هذا. وبعضهم قال ينزل ربنا أي تنزل رحمة الله حين يبقى ثلث الليل الآخر. طيب لو ما نزلت رحمة رب العالمين أثناء اليوم هلكنا إخوان الأفاضل. واضح الرد عليهم؟ لو ما نزلت رحمة رب العالمين هلكنا ومتنا. وكل هذا دليل على تخبطهم وتخرصهم. أضرب مثال خارجي ونعود إلى موضوعنا إخواني حتى نبين أن الإنسان إذا لم يتبع السنة الضرر. الجهر بالنية قبل الصلاة، اسمع الناس ماذا تقول؟ نويت أن أصلي 4 ركعات خلف هذا الإمام. طيب هذا قول. والثاني نويت أن أصلي 4 ركعات خلف هذا الإمام في هذا المقام. الثالث نويت أن أصلي صلاة الظهر خلف هذا الإمام في هذا المكان. لماذا هذا الاختلاف؟ لأن هذا الأمر ليس له أصل في دين الله سبحانه وتعالى، لذلك وقع الخلاف ولذلك وقع الاضطراب. فانتبهوا لمثل هذا إخواني الأكارم. إذن نثبت في هذه النصوص صفة النزول لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله عز وجل. بعض أهل البدع إخواني يرى أن في إثبات الصفات تقسية للقلب وأن في ذلك يعني جرأة على الله، بل نقول لا، نثبت الصفات وفي ذلك الإيمان بالله وامتحان للعبد وفي ذلك أيضا ترقيق لقلب الإنسان إذا علمت بأن الله عز وجل ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر تمد كفك إلى الله، تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وتحرص على اغتنام هذه الأوقات فيما يقربك إلى الله عز وجل. وإذا استعصى عليك أمر فجرب دعوات السحر فإن لها تأثيرا عجيبا غريبا، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داعي فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وأيضا إخوان الأفاضل، ينزل يوم عرفة ربنا سبحانه وتعالى، جاء هذا في أحاديث صحيحة. ثم قال المؤلف: وينزل يوم القيامة. الوارد إخوان الأفاضل أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة للفصل بين الخلائق، وجاء ربك والملك صفا صفا. اليوم القيامة تكون ماذا؟ يكون المجيء. يوم القيامة إخوان الأفاضل تكون ما يكون المجيء، ويعني يمكن المؤلف ذكر هذا بالمعنى، لكن نذكر ما دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إخواني نقول من أسباب قسوة القلب الإعراض عن نصوص الكتاب والسنة. تجد الذي إخواني الأفاضل يعني بعض أهل البدع الذين لا يقيمون لنصوص الكتاب والسنة أي وزن، ويبقى وجه ربك لا يؤمن بذلك، يقول بأن الله لا يرى في الآخرة إلى غير ذلك من جرأتهم وافترائهم، تجد عنده قسوة في القلب. أما أهل العبادة والورع والإخلاص والرقة والبكاء إخوان الأفاضل تجدهم ماذا؟ أهل العقيدة الطيبة وأهل العقيدة الصحيحة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أمثال هؤلاء، أن يجعلنا من أمثال هؤلاء. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى، طبعا إخواني أحاديث النزول رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 صحابي، إذن هي من الأحاديث المتواتر، رواها أكثر من 20 صحابي كما نص على ذلك الحافظ هبة الله اللالكائي عليه رحمة الله تعالى في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وجهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى، نؤمن بذلك كما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، إذن لا مجال ولا نقاش بعد صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى: حتى يضع الجبار عليها رجله. في رواية قدمه، وفي رواية إخوان الأفاضل رجله. نثبت بمثل هذا الأمر ولا نخوض بعقولنا القاصرة، وسيذكر مؤلف شيء من هذا الكلام. ما يأتي الإنسان يقول لك كيف هذا الكلام، ما يدش العقل وغير ذلك، قل آمنت بالله وما جاء عن الله، وسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. ونصوص الكتاب والسنة إخواني سمعية توقيفية، وليست ماذا؟ عقلية نخوض فيها بعقولنا، والله هذا لا يصح لله وهذا ما يصح لله، وغير وبدل باعتبار العقل. لا، لا يصح مثل هذا الكلام، لا يصح مثل هذا الكلام. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وقول الله تعالى للعبد: إن مشيت إلي هرولت إليك. هذا معنى حديث: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، آمنا بالله وما جاء عن الله سبحانه وتعالى. لاحظ أن هذه الصفة: أتاني يمشي أتيته هرولة، ويمكرون ويمكر الله، الله يستهزئ بهم، إلى غير ذلك من النصوص. هذه الصفات تسمى صفات المقابلة، تسمى صفات المقابلة، لا تطلق على رب العالمين بإطلاقها فتأتي نسأل الله العافية والسلامة ويقول الإنسان الله الماكر، الله يعني إلى غير ما يصح أن نذكر مثل هذه الأمور إخواني، لكن بس حتى ننبه عليها والإشارة تكفي. ما يصح أن نقول بأن الله هو الماكر والله هو المستهزئ، معاذ الله سبحانه وتعالى، لكن نقول الله يمكر بمن يمكر به، يستهزئ بمن يستهزئ به. واضح هذا إخواني الأفاضل؟ هذه تسمى صفات المقابلة، وهذه منها: يأتي هرولة لمن يأتيه يمشي. نثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، آمنا بالله وما جاء عن الله سبحانه وتعالى. أيضا إخواني أنبه على نقطة: بعض الناس عندما يأتي إلى شرح هذا الحديث يقول: إن أتاني يمشي أتيته هرولة، أي أسبغت عليه الرحمة. يصح هذا المعنى؟ ها عمر يصح؟ ليش؟ يمكن يقول لك المعنى محتمل من دلائل هذا إسباغ الرحمة والفضل. هاي الرابع واضح السؤال؟ تفضل. كلامك ليس خطأ لكن نريد شيء أقوى. تفضل اسمك؟
محمد.
تفضل يا محمد.
نصوص الرحمة جاءت في آيات أخرى يعني أن الله سبحانه وتعالى يرحم ويغفر وكذا، ولكن هذا يعني جاء تحديدا في أن الله سبحانه وتعالى.
لا بس أولا نتفق، أليس من معاني هذا أن الله عز وجل يرحم العبد؟ إن أتاني يمشي أتيت وهرولة، من معاني ذلك أن الله يرحم العبد من المعاني. لكن إخواني عندما نقول إن أتاني يمشي أتيته هرولة معناها أن الله يسبغ الرحمة على العبد. طيب أنا ذكرت صفة هنا، واضح إخواني؟ الآن ما تكلمت عن الصفة، تكلمت عن نتيجة الصفة وليس هذا المقصود. انتبهوا إخوان، إن أتاني يمشي أتيته هرولة نثبت هذه الصفة لله، هذا هو قول أهل السنة والجماعة. أما تجد بعض أهل البدع يقولون لا، معنى هذا النص أن الله يسبغ الرحمة على العبد. طيب والصفة؟ يقول ما نثبتها لله. فهمتم إخواني؟ الشيخ أكيد ترى ما يصح يقول الإنسان نعم وهو لم يفهم. جيد، من عقيدة أهل السنة والجماعة إن أتاني يمشي أتيت هرولة نثبت هذه الصفة لله، ومن بركة هذه الصفة ماذا؟ أن الرحمة تشمل العبد. أما أهل البدع يقولون لا، معنى هذا النص أن الله يسبغ الرحمة على العبد. طيب والصفة؟ يقول ما نثبتها. فهمت علي؟ هذه إخواني الأفاضل انتبهوا لها، يعني بعض أهل البدع يدخل لك أمور دقيقة جدا لا تكاد تلاحظ. يعني الزمخشري صاحب كتاب الكشاف، اسمه ماذا؟ ما اسم الزمخشري؟ جار الله، هكذا اسمه، هذا اسم متداول إلى الآن أخواني الأفاضل. الشيخ عبد الله الجار الله معروف إخواني، توفي عليه رحمة الله تعالى. لما تتكلم عن القرآن وبركة القرآن وفضل القرآن وإعجاز القرآن إلى غير ذلك، قال فتبارك الله أحسن الخالقين. انظروا إلى عقيدة ماذا؟ المعتزلة التي دسها في سطر، جعل القرآن ماذا؟ مخلوقا. واضح سيد وياي شيخ كيب؟ جيد، جزاك الله خير. وطبعا إخواني في هذا النص إثبات أن الله عز وجل يجازي عبده بالإحسان إحسانا وفضلا وكرما وجودا إلى الله عز وجل، وجودا منه سبحانه وتعالى. فالإنسان المذنب إن قصر وعصى رب العالمين لابد أن يقبل على الله ويجد أن الله عز وجل يكرمه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله هذه النصوص إخواني ترقق قلب الإنسان، تجعل الإنسان إذا فعل معصية ما يبتعد بل يقبل على الله عز وجل. أما بعض الأشخاص من يعني ما يتأمل في هذه النصوص، إن فعل معصية يلجأ إلى أخرى وثانية وثالثة ورابعة، نسأل الله العافية والسلامة، حتى ماذا؟ يقسو قلب الإنسان والعياذ بالله. ثم قال المؤلف وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، هذا النص كرره المؤلف، هذا النص كرره المؤلف. وقوله إن الله، قوله أي قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله خلق آدم على صورته، هكذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى هذا النص؟ نقول إخوان الأفاضل في هذا النص يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة رب العالمين سبحانه وتعالى. واحد يقول لك طيب كيف المعنى؟ ماذا يكون المعنى؟ نقول لابد نقعد أصل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا دليل. دليل آخر إن الله خلق آدم على صورته، إن الله خلق آدم على صورته، كلا النصين من عند الله سبحانه وتعالى. هل يعقل أن يكون بينهما تعارض؟ مستحيل. هل يعقل أن يكون بينهما تعارض؟ مستحيل. طيب إذا ما معنى هذا النص؟ أذكر نص آخر ثم أرجع حتى تكون الصورة واضحة في الأذهان. أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ما معنى هذا؟ ها ما سمعت؟ مشرقة وجوههم. نعم أحسنت. هل معنى هذا على صورة القمر ليلة البدر أي وجوههم فيها حجر وحصى ورمل كالقمر الموجود في السماء؟ هل معنى هذا كذا؟ أبدا. إذن إن الله خلق آدم على صورته جمالا وهيبة وجلالا، هذا هو معنى هذا النص، هذا هو معنى إخوان الأفاضل هذا النص، إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة حسنة، على صورة طيبة لا قبح فيها، على صورة حسنة وعلى صورة طيبة لا قبح فيها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، هذه طبعا إخوان الأفاضل رؤيا منام، هذه رؤيا منام، وسبق الكلام عن رؤية رب العالمين في المنام، سبق الكلام عن رؤية رب العالمين في المنام في درس شرح السنة، تراجعون الدروس الماضية. قال المؤلف وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب. الآن المؤلف إخوان الأفاضل ما يتكلم يقول أن النصوص هذه لا معاني لها، يقول لا لها معاني لكن لا تفسرها بعقلك القاصر. واضح؟ عندما نقول ينزل ربنا نثبت صفة النزول لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بالله عز وجل، طيب كيف ينزل؟ لم نخبر بذلك، ورحم الله عبدا توقف عند نصوص الكتاب والسنة. قال فمن فسر شيئا من هذا بهوى أي بعقله أو رده قال والله ما أؤمن بهذه النصوص وينبغي أن تلغى فهو جهمي، وأهل العلم كفروا الجهمية، وأهل العلم إخوان الأفاضل كفروا الجهمية. نكمل أما أكثرنا كم قطعنا تقريبا؟ نكمل إن شاء الله. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. يتكلم المؤلف هنا عن رؤيا البصر، يتكلم المؤلف هنا أخوان الأفاضل عن رؤيا البصر، رؤيا المنام سبق الكلام عنها، وقول الشيخ الإسلام تيمي هذا متواتر عن الصالحين، متواتر عن الصالحين. من زعم بأنه رأى الله ببصره في هذه الدنيا فهو كافر. طيب ما الدليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه ببصره في هذه الدنيا فكيف بغيره؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ربه ببصره في هذه الدنيا فكيف بغيره؟ وإذا كان موسى عليه الصلاة والسلام لم يرى الله عز وجل ببصره في هذه الدنيا فكيف بغيره؟ يعني بعض الناس مولع بالخرافات والدجل. أذكر عندما كنا صغار قالوا ذاك رجل صالح ما شاء الله خير، كيف صالح؟ يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة يمشي في المنطقة الفلانية، هذا يعني قد يكون دجال والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. قال يا أحد الإخوة عندنا رجل كبير في السن في المنطقة قال المطاوعة قبل كان الواحد إذا بغى شيء ويذكر لك شيء من خوارق العادات والأمور الغريبة العجيبة كان يمشي على الجدار وكان يطير في الهواء وكان ما أدري إيش، وقد يكون أحيانا ماذا دجالا من هؤلاء الدجاجل الكبار. أيوة الله المستعان. قال لي أحد الإخوة عندما كنت صغيرا اصطنعت كذبة، يعني هو يقول لي كذبت على أهلي بأني مريض ومصروع وما أدري إيش وكذا، فذهبوا بي عند رجل من المشعوذين قال هذا فيه جني كبير أو شيء من هذا، والموضوع كله كذب في كذب إخوان. طيب خير كيف نفعل؟ أخرج ويضرب وغير ذلك. قال وبقية الضربة الأخيرة قال هذه هي قاسمة الظهر يعني. قال فقلت ما بي أي شيء وانصرفت عن هذا الرجل. فهؤلاء إخواني يعني خرافات يلعبون على عقول الناس، هذا رأى الله يقظة وذاك رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وصافحه وسلم عليه وما أدري إيش، كل هذه خرافات إخوان الأفاضل. والمعيار والتقوى، ومن أعظم معاني التقوى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في الحج إخواني التقيت برجل يقول لي أنا أرقي الناس لا تظهر عليه أي يعني سيمة السنة لا تظهر عليه، أرقي الناس وإذا قرأت على واحد يخرج مباشرة، وأنا ما بدأت يعني يقول وأنا يعني على هذه الصنعة منذ 15 سنة. طيب ما شاء الله تبارك الله، لكني ما ما كنت طيلة هذه المدة تاركا للصلاة وما بدأت بالصلاة إلا قبل سنة. طيب هذه رقية شرعية؟ هذه رقية شرعية يبارك فيها؟ أخشى أن يكون هذا دجال من الدجاجلة أو عبد مفتون فتنه الله سبحانه وتعالى. إخواني بعض الأشخاص قد يرى أمور وأشياء في المنام أو غير ذلك تكون فتنة وامتحان من رب العالمين، فلا يستجري معها ويعلم بأن رب العالمين يبتلي العبد بالخير وبالشر، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب، بمعنى أن الإنسان يكون متوقفا مع نصوص الكتاب والسنة ولا يخوض بعقله فيها ويبدأ يفكر طيب كيف صفة النزول، كيف كذا كيف كذا كيف كذا، يترك مثل هذه الأشياء ويكون مسلما لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف: واعلم أن الهوام والسباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. طيب الذر والنمل ما معنى، يعني ما الفرق بينهما؟ الذر النمل الصغير الأحمر، الذر إخوان الأفاضل النمل الصغير الأحمر، الذر جمع مفردها ذرة، مفردة أخوان الأفاضل ذرة، تجدونها في نصوص الكتاب والسنة: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنمل النمل المعروف. يبين المؤلف هنا مسألة أن العبودية إخوان الأفاضل تنقسم إلى قسمين، ذكرناها في دروس ماضية إخوان، عبودية عامة وتشمل كل من في السماوات والأرض، كلهم يعبدون الله عز وجل، المسلم والبار والفاجر والشجر والحجر والدواب وغير ذلك، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده. وعبودية خاصة إخوان الأفاضل هي عبودية المسلم والمؤمن لله عز وجل. طيب الكافر الفلاني هل هو عبد لله؟ نقول عبد لله باعتبار العبودية. ها شيخ أنت، لا الخلفك ما يصح، هذا علم بارك الله فيك. عبد لله عز وجل باعتبار العبودية العامة، ولا يعتبر عبد لله عز وجل باعتبار العبودية الخاصة. انتبهوا لهذا أخواني، العبودية على نوعين: عامة تشمل كل من في السماوات والأرض، كلهم يعبدون الله عز وجل، عبودية خاصة هي عبودية المسلم الموحد لله سبحانه وتعالى. قال: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن أحصاه الله وعده عدا، ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. إثبات سعة العلم لله سبحانه وتعالى، وأن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لن يكون، وإن كان كيف يكون، يعلم ما كان الماضي ويعلم ما يكون الحاضر ويعلم ما سيكون في المستقبل، ويعلم ربنا سبحانه وتعالى الأمور التي لن تقع، لو وقعت كيف ستقع مثل هذه الأمور. من يذكر الدليل على آخر نقطة؟ أظن ذكرته أنا في الدروس الماضية، صحيح؟ تفضل. أحسنت. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، الكفار لن يرجعوا للدنيا، لكن ربنا يعلم لو رجعوا سيعودون إلى الكفر مرة أخرى. هذا ما تيسر في هذا اليوم، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم. أحد عنده شيء إخواني؟ تفضل اجلس بارك الله.
تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله.
هي. نعم صح الشيخ الألباني بارك الله، في الحاشية موجود هنا. تفضل.
وقع بعض التأويل من سلف الأمة، بعض التأويل.
مثل ماذا؟
يعني مثل ويبقى وجه ربك، يعني لا يبقى الوجه دون الذات يعني.
هذا من السلف؟ لو ذكرت مثال آخر. جيد، الأخ يسأل سؤال مهم أخوان، يقول في بعض أقوال السلف تجد في بعض النصوص صرف للنص عن ظاهر، يوم يكشف عن ساق، جاء عن روي عن ابن عباس يوم يكشف عن شدة. طيب الواحد يقول لك المفروض أن يقول ابن عباس يوم يكشف عن ساق، عن ساق الله سبحانه وتعالى، صحيح ولا أخوان الأفاضل؟ طيب فإذا ما تولوا فثم وجه الله، بعضهم يقول قبلة الله، طيب أليس هذا صرف النص عن ظاهرة؟ إخواني هناك قاعدة يقعدها أهل السنة، صرف نص عن ظاهره لا يستلزم تعطيل الصفة، بمعنى هو ما صرف كل النصوص، فقط هذا النص قال معناه كذا وكذا، أما باقي النصوص يثبتها على الوجه اللائق بالله عز وجل، أما في هذا النص المعين فقط نص واحد قال معناه كذا وكذا. أعود مرة أخرى، ويبقى وجه رب، قال فإنما تولوا فثم وجه الله، يقول في هذا النص معناه ماذا؟ تبقى قبلة الله، لكن أنا أثبت صفة الوجه لله عز وجل باعتبار النصوص الأخرى. واضح؟ هو الآن قال بأن هذا النص معناه ليس على ظاهره في موضع واحد، وباقي المواضع يجري النص على ظاهره. رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لله عز والله ما فهمت هذا. يقول جيد، هذا السؤال نختم به لأنه يعني بعيد عن موضوع الدرس. هل عنده شيء آخر؟ تفضل. هي هكذا، تعلموا إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في ذكر من؟ ها؟ لا، في ذكر الدجال. يقول بأنه ربكم، وإن ربكم ليس أعور، وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. أنا أظن تعلموا هكذا، أنا هذا ظني، لكن الشاهد إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هنا يعني في الدنيا لن تروا ربكم، لأن جاءت نصوص أخرى تبين أن الرؤية تكون ماذا؟ في عرصات يوم القيامة وفي الجنة. يقول أشكل علي حديث من أتاني ماشيا أتيته هرولة، كن مسلما للنص بارك الله فيك ولن يشكل عليك شيء. هل من الممكن أن يرى المسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي أو يضحك طبعا في المنام؟ وهل هناك كيفية معينة يرى بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن أن تراه يبكي أو يضحك، أما ورود كيفية معينة طبعا على الكيفية هذه على صفته في الدنيا. يعني سمعت مرة الشيخ علي حسن الأثري يقول جاء لي رجل وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته بيضاء، فقلت له لم ترى الرسول، هكذا قال الشيخ. قال إن الله في قول الجارية إن الله في السماء، ما معنى إن الله في السماء؟ هل هو داخل السماء؟ في السماء أي على السماء، ولأصلبنكم في جذوع النخل، هل معنى داخل الجذع؟ فامشوا في مناكبها، تمشي داخل باطن الأرض؟ لا، تمشي ماذا؟ على ظاهرها، تمشي على ظاهرها. جيد، نختم بهذا السؤال أخواني الأفاضل. يقول كلمة قصيرة، لمن له إقبال على الزواج وهو غير قادر ماديا استعن بالله عز وجل وعليك بدعوات الأسحار، ولن يضيع الله عز وجل عبدا أقبل على الله سبحانه وتعالى. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة حق على الله عز وجل أن يعينهم، والناكح يريد العفاف. وكم سمعنا من قصص إخواني، بعض الإخوة أقبل على موضوع الزواج وما عنده درهم واحد. أنا أعرف رجل شخصيا ما كان عنده شيء من المال إلا القليل، فجاء له رجل وقبل عرسه بأيام يسيرة وأعطاه هدية مبلغ 100,000 درهم. أنا أعرف هذا الرجل شخصيا وأسميه لكم إذا أردت، فنسأل الله العظيم بمنه ليس أنا طبعا هذا الرجل، ليس أنا هذا الرجل. الحمد لله رب العالمين، أكرمنا ويسر الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.